أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا اجتمعت أغسال متعددة وأتى المكلف بغسل واحد فإن نوى الجميع فلا إشكال في الصحة والامتثال حينئذ، وأما إذا نوى والنية الجميع تارة يكون نية الجميع بنفسها هذه كل غسل غسل هذا لا إشكال فيه، وتارة يكون بعنوان مشير إلى هذه الأغسال كعنوان إذا كانت الأغسال واجبة رافعة للأحداث رفع الحدث، كل غسل يرفع الحدث، أو كل غسل يستباح به الدخول في الصلاة أو ما يشترط به الطهارة، هذا العنوان المشير أيضا صحيح ولا إشكال فيه. هذا صحيح فيما إذا نوى الاستباحة والرفع الحدث على نحو الإطلاق، أما إذا لم ينوها على نحو الإطلاق بل نواها على جهة معينة قصد الغسل غسل الجنابة أو قصدت غسل الحيض مع اجتماع الجنابة باجتماع مس الميت، حينئذ فهذا يرجع إلى أنه قصد البعض هل يكفي عن البقية أو لا، مما سيأتي ذكره في كلام المصنف. لكن لو نوى رفع الحدث على نحو الإطلاق أو الاستباحة على نحو الإطلاق عنوان مشير إلى هذه الأغسال المجتمعة في ذمته، أو ينوي إذا كانت هذه الأغسال هي أغسال للأحداث الكبيرة واجبة للأحداث الكبيرة، أما إذا لم تكن الأغسال هكذا نوى القربة فيها كفى هذا العنوان المشير إلى هذا الجميع، نية القربة عنوان جامع يشير إلى هذه الأغسال المتعددة في ذمته، هذا ما تقدم. حينئذ نأتي لحكم الوضوء، هل يحتاج إلى الوضوء مع هذا الغسل الواحد أو لا؟ إن كان في هذه الأغسال غسل الجنابة فإنه لا حاجة إلى الوضوء لا قبل هذا الغسل ولا بعد هذا الغسل، والدليل على ذلك إطلاق ما دل على أن غسل الجنابة لا وضوء معه، إطلاقه يشمل ما إذا صاحبت الجنابة مع حدث آخر أو كانت منفردة، إطلاق ما دل على أنه لا وضوء مع الجنابة مع غسل الجنابة يشمل ما إذا كانت الجنابة لوحدها أو صاحبت الجنابة مع أحداث أخرى يشمل ذلك، هذا أولا. إطلاق معاقد الإجماعات المذكورة في كلماتهم كما عن كتاب الغنائم وكتاب المستند، حيث يذكر النراقي رحمه الله أنه إطلاق كلماتهم يشمل ذلك، أي لا حاجة إلى الوضوء، كان غسلا بنية غسل الجنابة أو كانت الجنابة لوحدها أو كانت الجنابة مصاحبة مع أحداث أخرى، إطلاق معاقد الإجماعات يشمل هذه الصور. كذلك قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، حيث المستفاد من هذه الآية الشريفة أن الحدث الأصغر لا يبقى مع غسل الجنابة، الغسل يرفع الحدث الأصغر بالكلية، فحينئذ إذا كانت في هذه الأغسال غسل الجنابة نوى غسل الجنابة حينئذ يرفع الحدث الأصغر بالكلية فلا حاجة إلى الوضوء. لا حدث أصغر مع الجنابة يرفع موضوع الحدث الأصغر فيسقط الوضوء عن بقية الأغسال أيضا. هذا هو الذي ذكروه في المقام، إلا أنه استشكل على الاستدلال بهذه الأدلة. أما الآية الشريفة أقصى ما يدل هذه الآية الشريفة والروايات الواردة في المقام، أقصى ما نستفيد منها أنه لا حاجة مع غسل الجنابة إلى الوضوء، هذا الذي نستفيد. فاطهروا فإن كنتم جنبا فاطهروا، معناه لا حاجة، أي حصلت طهارة ولا حدث أصغر حينئذ فلا حاجة إلى الوضوء. وهذا لا إشكال فيه، ليس محل الكلام هذا، محل كلامنا شيء آخر. محل كلامنا هناك أغسال متعددة واجبة في ذمة هذا المكلف، من تلك الأغسال هي غسل الجنابة نوى الجميع، فهل يسقط الوضوء أو أنه لا بد من الوضوء للأغسال الأخرى لأنها أحداث كبرى وتحتاج إلى الوضوء؟ وقد غسل الجنابة الذي يوجب سقوط الوضوء، هذا هو الكلام. فالآية الشريفة نستفيد منها، أقصى ما نستفيد هذا، أنه لا وضوء مع غسل الجنابة، هذا هو الشيء الذي نستفيد وهو ليس من محل الكلام. وأما الآية وأما الأدلة الأخرى الذي ذكروه، فإنهم استشكلوا أيضا على هذه الأدلة بأن هذه الأدلة لا ترد إطلاق لها، بحيث يشمل ما إذا كانت هناك أغسال أخرى واجبة لأجل أحداث كبيرة، وغسل الجنابة واحد من تلك الأغسال هذه، فإذا غسل الجنابة أسقط الوضوء لأجل الجنابة وغسل الجنابة، أما الأدلة الأخرى التي تدل على أن مع كل غسل جنابة وضوء يكون في محله، فنتمسك بتلك الأدلة. إطلاق تلك الأدلة يدل على وجوب الوضوء مع كل غسل، خرج غسل الجنابة فقط، أما بقية الأدلة يحتاج إلى الوضوء حينئذ. هذا ما ذكروا. ولذلك استشكل المحقق الخنساري والمحقق القمي في المقام، فقال بأن سقوط الوضوء قبلا أو بعدا، قبل الغسل أو بعد الغسل، محل تأمل، فيحتاج إلى من؟ إلى وضوء اغتسل عن الأغسال الواجبة الموجودة في ذمته، لكن مع ذلك وفيها غسل الجنابة، إن نوى غسل الجنابة بعينها لا إشكال فيه. كلامنا في العنوان المشير العام، كلامنا في قصد القربة العام، حينئذ هذه الصورة قالوا بأنه نحتاج إلى وضوء إما قبل الغسل أو بعد الغسل. هذا ما ذكروا. لكن يمكن الجواب عنه بأن الآية الشريفة المستفاد منه أنه لا حدث أصغر مع طهارة الغسل، أي غسل الجنابة، سواء كان لوحدها نويناها لوحده، أم كان في ضمن هذه الأغسال الواجبة، أنه لا حدث أصغر مع وجوب مع غسل الجنابة. فمعناه إذا لم يكن حدث أصغر لا معنى لأن يأتي هناك وضوء آخر معه. لا حدث أصغر المستفاد من هذه الآية، وإن كنتم جنبا فاطهروا، المستفاد منه أنه لا حدث أصغر مع غسل الجنابة. كان غسل الجنابة لوحده أم كان مصاحبا مع الغير؟ نوينا الغسل الجنابة مع هذه أو نوينا الجميع بعنوان الإباحة، بعنوان رفع الحدث، بعنوان القربة؟ أن غسل الجنابة لا يبقى معه حدث أصغر، وإطلاق ما دل بقية على الروايات الأخرى أنه البقية الأغسال غير غسل الجنابة، ليس الأمر كذلك. بقية الأغسال لا يستفاد من أدلتها أن الحدث يرتفع حينئذ، فلذلك قالوا بوجوب الوضوء مع بقية الأغسال، هذا هو الذي نستفيد من هذه الأدلة. ولذلك السيد الوالد هنا لما ذكر هذا الإشكال قال في عبارته، قال ومن هنا قال السيد الوالد في الإشكال بأنه من الدعوى بلا شاهد. إذ المستفاد من هذه الآية فتطهروا وإن كنتم جنبا فتطهروا، معناه أنه لا حدث بعد حينئذ مع هذا الرجل المكلف، لا حدث أكبر من حيث الجنابة، لا حدث أصغر حينئذ. إذا ارتفع موضوع الحدث الأصغر لا حاجة إلى الوضوء بلا شاهد، لأن ظاهر الأدلة ترتيب الأثر على مطلق غسل الجنابة. كان غسل الجنابة منفردا، كان في ضمن الأغسال، نوى الأغسال جميعها بعنوان مشير إليها كرفع الحدث الاستحباحة وأمثال ذلك، حينئذ إطلاق ذلك يشمل هذه الكل الجميع الصور. ولكن سيأتي إن شاء الله في المسألة 25 من فصل أحكام الحائض ما يرتبط بالبقام أيضا، هذا ما يتعلق بالوضوء. ثم قال رحمه الله: وإلا وجب الوضوء، أي إذا لم يكن غسل الجنابة في ضمن هذه الأغسال المجتمعة في ذمته وجب الوضوء، لما سيأتي إن شاء الله من الأدلة على أن الأغسال لا يرفع الحدث الأصغر، وإنما ترفع هذه الأغسال الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر باق على حاله فيحتاج إلى الوضوء، وسيأتي تفصيل الكلام. هذا كله بناء على أن الأغسال لا، أن الوضوء إنما يكون مع، لا يسقط الوضوء مع غسل الجنابة، بقية الأغسال إنما يجب الوضوء معها. وأما بناء رأيه وهو المشهور بين الفقهاء، وأما بناء على رأي من خالف المشهور أن كل غسل لا وضوء معه، حينئذ هذه المسألة منتفي موضوعها، حينئذ الغسل أي غسل كان لا وضوء معه، وسيأتي الكلام في مستقبل. ثم قال رحمه الله: وظاهرهم التسالم بالاكتفاء بوضوء واحد، أغسال متعددة في ذمته من الأحداث الكبيرة غير غسل الجنابة، وأتى بوضوء واحد، التسالم على أن الوضوء الواحد كاف، لا حاجة إلى تعدد الوضوء بتعدد الأحداث. ثم قال رحمه الله: وإن نوى واحدا منها وكان واجبا كفى عن الجميع حينئذ. هذه الصورة أيضا ذكرناها فيما سبق، وأن لكن هذا لو نوى الجميع على نحو التفصيل بنفسها أو بعنوان مشير مثل عنوان رفع الحدث أو الاستباحة، أو بعنوان قصد القربة المشيرة إلى هذه. أما لو نوى واحدا منها، عن في ذمته غسل مس الميت، غسل الجنابة، غسل الحيض، نوى غسل مس الميت فقط، حينئذ في هذه الحالة في هذه الصورة إن نوى غسل الجنابة فلا إشكال في الحكم كما تقدم سابقا. أحداث ثلاثة في ذمة المكلف، نوى واحدا منها وكان هذا المنوي هو غسل الجنابة، فلا إشكال فيه حينئذ، هذا يكون موجبا لسقوط البقية ولا يحتاج إلى الوضوء حينئذ. لما ذكرناه سابقا لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، إطلاقه يشمل ما إذا نوى الجميع أو ما نوى واحدا من هذه فيسقط يسقط الجميع أيضا، هذا لا إشكال فيه إذا نوى غسل الجنابة وعليه اتفاقهم، ولا إشكال فيه في هذه الصورة. أما الإشكال بأن هذه الآية هذا الحديث لم يكن في مقام البيان وما ذلك مما تقدم ذكره، لا نسمع لهذه الدعاوير، العموم والإطلاق لهذه هذا الحديث تعم يشمل الجميع كما تقدم سابقا، هذا هو الذي ذكره. أما إذا لم يكن المنوي غسل الجنابة، هناك أغسال مجتمعة في ذمة هذا الشخص ونوى واحدا منها غير غسل الجنابة، فهل يوجب سقوط الوضوء أو الغسل بقية والوضوء أو لا؟ الكلام نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا، إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام أجزاءك غسل واحد يشمل جميع ذلك ولا إشكال فيه. إنما الكلام في أنه هل أن هذا الذي نواه بالنسبة إليه هذا المنوي سواء كان غسل الجنابة له أو كان غير غسل الجنابة بالنسبة إليه إنما هو امتثال وسقوط أمر بلا إشكال، وأما بالنسبة إلى البقية إنما هو أداء وليس امتثال. كلام في هذا، ما الفرق بينهما؟ تقدم في بحث الأصول أن هناك يذكرون ثمرة بين هذين، لكنما نفينا هذه الثمرة في بحث الأصول. هو نوى غسل الجنابة مثلا، فهو بالنسبة إلى غسل الجنابة امتثال للأمر صحيح، هذا بعد فرض الصحة امتثال لغسل الجنابة حينئذ. أغسال الأخلى ما نوى أمرها حينئذ فيكون أداء بالنسبة إليها. هذا التمييز مبني على قصد الأمر في المأمور به. إن قلنا بأنه قصد الأمر لازم في إتيان المأمور به فيكون امتثالا، وإن قلنا بأن قصد الأمر غير لازم لم يقم دليل على ذلك، إنما يأتي بالفعل العبادي قربة إلى الله صح ذلك ولا حاجة إلى قصد الأمر، فهذا النزاع الذي يذكره السيد الماتن بالنسبة في عبارته لا يأتي، فأنه امتثال للمنوي وأداء بالنسبة إلى البقية لا يجري. هذا التفريق مبني على اعتبار قصد الأمر، فلمن يعتبر قصد الأمر فحينئذ امتثال وبالنسبة إلى البقية أداء، وإن لم يعتبر قصد الأمر كل ذلك امتثال للأمر الإلهي وأداء كلها ذلك امتداء ولا أداء ولا ثمرة في ذلك، لكن ذكروا هنا تفصيلا نذكرها على إجمالها سيأتي بيانه إن شاء الله.